نبدأ اليوم دراسة جديدة في سفر القضاة الذي يحكي قصة 12 رجلاً وامرأة واحدة خدموا كقضاة خلال الحقبة من موت يشوع وحتى زمن صموئيل النبي. أرجو أن تبقوا معي أيها الأحباء لنتابع الدراسة معاً.
أسعد الله أوقاتكم أصدقائي المستمعين. بكل سرور أرحب بكم في هذا اللقاء الأول في السنة الجديدة ضمن برنامجنا كنوز الحكمة، وهو البرنامج الذي ندرس فيه معا أسفار الكتاب المقدس مع الأخ سهيل موسى حتى ننهي بنعمة الله دراسة الكتاب كله. فأهلا وسهلا بكم معنا، وكل عام وأنتم بألف خير. اسمح لي صديقي المستمع أن أشارك معك قصة جون ويسلي المؤثرة. كان منظر جون ويسلي يسترعي الانتباه أثناء تنقلاته وجولاته، فقد كان صغير الحجم يمتطي جوادا كبيرا ينتقل عليه واعظا عامة الناس بالإنجيل في جميع أنحاء إنجلترا. ولد جون في بيت متواضع وسط عائلة كبيرة. رزق الله والده صموئيل الذي كان قسا في الكنيسة الأنجليكانية وأمه سوزانا 19 ولدا، وكان جون المولود 15 بينهم. كان الوالد رجلا عالي الثقافة على الرغم من فقره، وكانت الأم ذات شخصية رائعة. رتبت سوزانا ويسلي أن تقضي ساعة في الأسبوع على انفراد مع كل ولد من أولادها على الرغم من عددهم الكبير، وكانت تبدأ تعلم كل ولد من أولادها مبادئ القراءة والكتابة حال بلوغه 5 من عمره. واشتهرت بكونها علمت أولادها جميعهم أن يبكوا بصوت هادئ، غير أنها كانت في الوقت ذاته امرأة صبورة رقيقة الشعور. كان جون لم يزل صغيرا عندما أضرم بعض المتوحشين النار في منزلهم وأحرقوه، فهرب الوالد والوالدة للحال مع أولادهم جميعا، أو هكذا ظنوا. تطلعت سوزانا فجأة نحو النافذة فرأت وجه ابنها المرتعب يطل منها، فأسرع اثنان من الجيران وصنعا سلما بشريا وأنزلا الولد على أكتافهما سالما. فما كان من صموئيل ويسلي إلا أن جمع حوله عائلته وجيرانه في تلك الساعة عينها، وكان سقف بيته ينهار، ورفع صلاة الشكر لله لأجل إنقاذه حياة جون الصغير. بعد هذه الحادثة كان الوالدان يقولان: لقد انتشل جون كشعلة من النار، لا ريب أن الله يريد منه القيام بخدمة مجيدة في المستقبل. وهكذا كان، فقد عقد جون النية على مساعدة الناس وهو بعد في أيام دراسته الأولى، عالما أن لله خطة في حياته يريده القيام بها، وأدرك بأن عليه تنظيم وقته بطريقة حكيمة لكي يتمم واجباته بنجاح. كان يعتقد اعتقادا راسخا أن الوقت هو أعظم عطية من الله للإنسان، وأن على الإنسان واجب تقديم الحساب لله عن كيفية استعماله وقته. لذلك كان جون يدون واجباته اليومية في جدول ويقوم بتنفيذها بكل أمانة. كان يستيقظ الساعة 4 من صباح كل يوم ويقضي 2 ساعتين على الأقل في كتابة يومياته ومذكراته قبل أن يبدأ في عمله اليومي، وعود نفسه توفيرا للوقت أن يقرأ وهو ممتطن جواده متنقلا بين قرى الريف الإنجليزي وقد اعتاد الناس رؤية رجل نحيل قصير القامة يمشي الهوينة واضعا وجهه بين دفتي كتاب. سأتابع معك قصة جون ويسلي في حلقة الغد بإذن القدير. نلتقي الآن مع الأخ سهيل موسى لنبدأ دراسة جديدة في سفر القضاء.
أهلا بكم أصدقائي في صحبتي من جديد. أتطلع أن أقضي معكم وقتا مفيدا، إذ أدعوكم حتى نتناول معا بالدراسة والتأمل سفر القضاء، السفر السابع من الكتاب المقدس. انتهينا المرة الماضية من دراسة الإنجيل كما خلدته لنا ريشة البشير يوحنا. رأينا الرب يجري معجزته الأخيرة قبل صعوده للسماء وبعد قيامته، إذ التقى مع مجموعة من تلاميذه على شاطئ بحيرة طبرية وأعطاهم الإرشادات اللازمة فاصطادوا صيدا كبيرا. نعم، المسيح يقود حياة أتباعه، هو يعطي الإرشادات وهم يطيعونه. كما ورأينا أن الرب يستخدم ما يملكه الآخرون كأساس لمعجزاته. التلاميذ يصطادون ولا يمسكون شيئا، والرب يسوع يعطيهم حصادا من السمك. بالرغم من أن المسيح كان قد أعد وجبة من السمك، إلا أنه طلب من سمكهم أيضا، أي أنه يقبل خدمتهم. بعد ذلك تأملنا في المقابلة الخاصة التي أجراها الرب مع بطرس، حيث دعا يسوع تلميذه المتفشل والمتردد والمتلمس. الدرس الهام والعظيم الذي تعلمناه من هذه المقابلة هو أن المحبة مطلب وشرط أساسي للخدمة، وهكذا أعاد الرب بطرس إلى حقل الخدمة. وأشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع، إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. آمين. لا أظن يوحنا يبالغ أبدا بهذا القول. يسوع المسيح هو ذاك الذي مات على الصليب وقام ثانيا من الأموات، هو الله الأزلي وهو المخلص، له كل المجد. آمين. والآن عودة إلى العهد القديم لنتأمل في سفر القضاء. يأخذ سفر القضاة اسمه من 12 رجلا وامرأة واحدة خدموا كقضاة خلال الحقبة من موت يشوع وحتى زمن صموئيل النبي. كتب السفر خلال فترة ملوك الشعب القديم، وهذا نستنتجه من العبارة التالية التي وردت 4 مرات في سفر القضاة: وفي تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل. والاحتمال الأكبر أن صموئيل هو كاتب السفر، ولكننا غير متأكدين من ذلك. كان القضاة أنفسهم محدودين في المقدرات، بل وبدا كل واحد منهم يمتلك ضعفا معينا، ولكن هذا الضعف لم يكن عائقا، بل أصبح ميزة استخدمها الرب. لم يكونوا قادة عظام كموسى ويشوع، ولكنهم كانوا أبطالا ذكرهم الوحي في مواقف معينة فقط. المغزى الرئيس في سفر القضاء هو نعمة الله العجيبة في الشفاء والاستعادة. سكوفيلد يعطيه عنوانا الهزيمة والخلاص. وهناك ناحية أخرى نراها في السفر وهي خيبة الأمل. دخل الشعب القديم أرض الميعاد بأمال كبيرة وتوقع هائل. أنت وأنا مستمعي نتوقع من هؤلاء الذين أخرجوا من ذل العبودية في مصر واقتيدوا في البرية مدة 40 سنة وأحضروا إلى الأرض باستعراض هائل لقوة الله، نتوقع منهم أن يحيوا حياة ذات مستوى رفيع، حياة الانتصار في الأرض. ولكن الأمور لم تكن كما نتوقع، إذ أخفقوا وتمرغوا في هزيمة تلو الأخرى. في الأسفار 5 من العهد القديم رأينا الله هو الذي له القيادة والسلطان، أما هنا في سفر القضاء فنرى الإنسان على المشهد، فقد وضعت المسؤولية في يده فتصرف بعيدا عن تنفيذ إرادة الله ونفذ إرادته الشخصية. سفر القضاء عبارة عن فلسفة للتاريخ. يقول كاتب الأمثال: البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية. فهو من الناحية التاريخية يسجل تاريخ الأمة منذ موت يشوع إلى صموئيل الذي كان آخر القضاة وأول الأنبياء. السفر يجسر الهوة بين يشوع وملوك إسرائيل. لم يوجد قائد يأخذ محل يشوع، فكانت الفترة عبارة عن امتحان لهم ليخضعوا لسلطان الله فقط بعد دخولهم الأرض. من الناحية الأدبية تعتبر الفترة فترة فتور وضعف للشعب، إذ تحولوا عن الله القائد غير المنظور ونزلوا إلى أسفل مستوى روحي يمكن للمرء أن ينزل إليه. كان يجب أن تكون الحقبة متميزة بالتقدم والنمو، إلا أنها كانت مظلمة بسواد الفشل المتكرر. تبدأ حلقة تاريخ الشعب القديم بالأمة وهي تخدم الله، ثم يأخذون بالتراجع للوراء. عملوا الشر في عيني الرب وعبدوا البعليم، تركوا الرب وخدموا البعل والعشتروث، فحمي غضب الرب عليهم وأسلمهم إلى أيدي أعدائهم الذين استعبدوهم. وهكذا صرخوا إلى الرب في يأسهم واضطرابهم، وعادوا إلى الرب في توبة وانكسار. سمع الله صراخهم وأقام قضاة ليخلص الشعب من خلالهم، فعادت الأمة تعبد الله من جديد. ولكن التاريخ يعيد نفسه، إذ رجع الشعب وعملوا الشر في عيني الرب وتركوه وذهبوا وراء أهوائهم، ثم صرخوا مرة أخرى فأقام الرب القضاة أيضا لخلاص الشعب. إن تاريخ الإنسان ليس سوى انحدار وفساد. صديقي، إن حلقة التاريخ تدور وتدور، ويمكنك أن تختار الحلقة الصحيحة عبر الكتاب المقدس الذي ما زالت حلقته تدور اليوم. نعم أخي الكريم، عبارة التاريخ يعيد نفسه عبارة حقيقية 100%. ننتقل الآن إلى الفصل الأول من سفر القضاة، حيث نرى 9 للشعب القديم يفشلون أمام عدوهم. الأسباط 3 غير المذكورة هم رأوبين ويساكر وجاد، ولكننا نستنتج أنهم هم أيضا أخفقوا. كل سبط واجه عدوا معينا. من أجل تأملاتنا نقرأ من هذا الفصل الأول الآيات 4، ثم من 9 إلى 13. تفضلي يا ميسون.
وكان بعد موت يشوع أن بني إسرائيل سألوا الرب قائلين: من منا يصعد إلى الكنعانيين أولا لمحاربتهم؟ فقال الرب: يهوذا يصعد، هو ذا قد دفعت الأرض ليده. فقال يهوذا لشمعون أخيه: اصعد معي في قرعتي لكي نحارب الكنعانيين، فأصعد أنا أيضا معك في قرعتك. فذهب شمعون معه، فصعد يهوذا، ودفع الرب الكنعانيين والفرزيين بيدهم، فضربوا منهم في بازق 10,000 رجل. وبعد ذلك نزل بنو يهوذا لمحاربة الكنعانيين سكان الجبل والجنوب والسهل. وسار يهوذا على الكنعانيين الساكنين في حبرون، وكان اسم حبرون قبلا قرية أربع، وضربوا شيشاي وأخيمان وتلماي، وسار من هناك على سكان دبير، واسم دبير قبلا قرية سفر. فقال كالب الذي يضرب قرية سفر ويأخذها: أعطيه عكسة ابنتي امرأة. فأخذها عثنئيل بن قناز أخو كالب الأصغر منه، فأعطاه عكسة ابنته امرأة.
بدا ضعف الأصباط واضحا من كلمة يصعد، وكان بعد موت يشوع أن بني إسرائيل سألوا الرب قائلين: من منا يصعد إلى الكنعانيين أولا لمحاربتهم؟ سألوا الرب عما يجب أن يفعلوا، ومن يصعد عنهم لمحاربة الكنعانيين الذين كانوا مستقرين في الأرض بسبب فشل الشعب في طردهم، والذين شكلوا العدو الرئيس للشعب. فقال يهوذا لشمعون أخيه: اصعد معي في قرعتي لكي نحارب الكنعانيين، فأصعد أنا أيضا معك في قرعتك. فذهب شمعون معه. قد يبدو الأمر لأول وهلة حميدا وبادرة طيبة للتعاون، وقد كان كذلك بالفعل، ولكنه كان أيضا نقطة ضعف. كان على يهوذا أن يطرد الكنعانيين بمعونة الرب من القسم المخصص لأرضه، لا أن يطلب مساعدة الغير. كان عليه أن يثق بالكامل في الرب، لا أن يضع جزءا من ثقته في أخيه ليحصل على النصرة. كان الأمر مهينا لاسم الرب. لربما نعتقد أن بعد هذه الخطوة الأولى من الانتصار سيثق يهوذا بالرب وبخلاصه من الأعداء، ولكن لا. في البداية أخذ الشعب المناطق المرتفعة للكنعانيين، أما المناطق الواقعة بين المرتفعات والساحل فقد كانت ساحات قتال بين الشعب والكنعانيين. وذهب يهوذا من حبرون إلى قرية سفر، وفي هذا درس لنا، فكلمة حبرون تعني الشركة، وسفر تعني مدينة الكتاب، وهي تستحضر أمامنا الكتاب المقدس الذي ينبغي أن نمتلكه ليصبح مصدر سرورنا في الشركة مع الرب. الذي أخذ قرية سفر كانت له مكافأة، ابنة كالب عكسه، فحصل عليها عثنئيل ابن أخي كالب. وبلا شك فإن عثنئيل أضحى أول قاد للشعب بسبب نسبه مع كالب، فقوة كالب ومثابرته وإيمانه جعلت سبطه كله مطبوعا بهذا الطابع المميز. وعثنئيل الذي معناه قوة الله أو أسد الله سار في إثر خطوات كالب. تلاحظ مستمعي أن 9 من الأصباط 12 مذكورة هنا بالارتباط مع الفشل. رأينا سبطي يهوذا وشمعون، والآن سنرى بنيامين ومنسة. يقول العدد 21 من الفصل الأول: وبنو بنيامين لم يطردوا اليبوسيين سكان أورشليم، فسكن اليبوسيون مع بني بنيامين في أورشليم إلى هذا اليوم. إلى هذا اليوم يعني اليوم الذي فيه كتبت هذه الأحداث. ولم يطرد منسة أهل بيت شان وقراها، فعزم الكنعانيون على السكن في تلك الأرض، وأفرايم لم يطرد الكنعانيين الساكنين في جازر، فسكن الكنعانيون في وسطه في جازر. زبولون لم يطرد سكان قطرون ولا سكان نهلول، فسكن الكنعانيون في وسطه وكانوا تحت الجزية. كما ترى مستمعي فإن الجميع قد فشلوا، لقد أعطاهم الله الأرض ومع ذلك فلم يتملك أحد منهم الأرض كما ينبغي، ويا للمأساة. ماذا عنا نحن صديقي؟ هل نمسك بكل ما هو معطى لنا في المسيح؟ إنه لنا، ولكن علينا أن نمسك به وتدوسه بطون أقدامنا لنتمتع به. كل المؤمنين لهم نفس النصيب في المسيح، ولكننا نختلف في درجة التمتع به. أنتقل بك فورا مستمعي إلى الفصل الثاني من القضاة وأقرأ منه الأعداد الثلاثة الأولى. وصعد ملاك الرب من الجلجال إلى بوكيم وقال: قد أصعدتكم من مصر وأتيت بكم إلى الأرض التي أقسمت لآبائكم وقلت لا أنكث عهدي معكم إلى الأبد، وأنتم فلا تقطعوا عهدا مع سكان هذه الأرض، اهدموا مذابحهم ولم تسمعوا لصوتي، فماذا عملتم؟ فقلت أيضا لا أطردهم من أمامكم، بل يكونون لكم مضايقين وتكون آلهتهم لكم شركا. أنا أؤمن أن ملاك الرب هو شخص الرب يسوع المسيح قبل التجسد. لقد ظهر الرب في شكل يمكن للبشر أن يلاحظوه، ومع أنه دائما كان يسدد حاجات شعبه إلا أنهم لم يطيعوا صوته. هذه بداية حلقة التاريخ في حياة الشعب، وسنراهم يستمرون في ترك الرب وارتكاب الخطية. سنراهم يستمرون في الخنوع تحت نير العبودية، ثم يعودون إلى الله تائبين فيخلصهم الرب على أيدي القضاة الذين عينهم لهذا الغرض. يقول العدد 16: وأقام الرب قضاة فخلصوهم من يد ناهبيهم. في كل مرة وصل فيها الشعب إلى الحضيض، كان الرب يقيم قاضيا لخلاصهم. صديقي، أحب أن أسألك: من هو سيدك؟ من يمتلكك؟ من السهل أن تمتلك رغبات عديدة، ولكن المشكلة حين تمتلكك هذه الرغبات، وعندها يبدأ الانحدار كما حصل مع الشعب. والآن إلى الفصل الثالث من سفر تأملنا. حصل تزاوج بين أبناء الشعب وبين الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين الذين عاشوا بينهم. عمل الشعب الشر وتركوا الله وعبدوا البعليم، فأسلمهم الرب إلى العبودية. عثنئيل أول القضاء أقيم لخلاص الشعب، مع أن مؤهله الأوحد هو أنه ابن أخي كالب، وقد تزوج ابنته أيضا. إهود القاضي الثاني أقيم لخلاص الشعب من عبودية عجلون ملك مؤاب. مؤهله كان أنه أعسر يستخدم يده اليسرى بشكل رئيس، وهذا ساعده في مقابلة الملك دون أن يكتشف أمره. شمجر القاضي الثالث الذي كان خبيرا في مهماز أو شوكة البقر، استخدمها كأداة للحرب ضد الفلسطينيين أو بالأحرى الفلسطينيين. تلاحظ أن كل قاض كان لديه ضعف معين استخدمه الله. يكشف القضاء أن الله يمكنه أن يستخدم أي إنسان على استعداد لذلك. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من هذا الفصل الثالث من الآية الأولى وحتى 11:
فهؤلاء هم الأمم الذين تركهم الرب ليمتحن بهم إسرائيل، كل الذين لم يعرفوا جميع حروب كنعان، إنما لمعرفة أجيال بني إسرائيل لتعليمهم الحرب، الذين لم يعرفوها قبل فقط. أقطاب الفلسطينيين الخمسة وجميع الكنعانيين والصدونيين والحويين سكان جبل لبنان من جبل بعل حرمون إلى مدخل حما، كانوا لامتحان إسرائيل بهم لكي يعلم هل يسمعون وصايا الرب التي أوصى بها آباءهم عن يد موسى. فسكن بنو إسرائيل في وسط الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين، واتخذوا بناتهم لأنفسهم نساء، وأعطوا بناتهم لبنيهم، وعبدوا آلهتهم. فعمل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب، ونسوا الرب إلههم، وعبدوا البعليم والسواري. فحمي غضب الرب على إسرائيل، فباعهم بيد كوشان رشع تايم ملك أرام النهرين. فعبد بنو إسرائيل كوشان رشع تايم 8 سنين، وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب، فأقام الرب مخلصا لبني إسرائيل فخلصهم. عثنئيل بن قناز أخا كالب الأصغر، فكان عليه روح الرب وقضى لإسرائيل وخرج للحرب، فدفع الرب ليده كوشان رشع تايم ملك أرام، واعتزت يده على كوشان رشع تايم، واستراحت الأرض 40 سنة، ومات عثنئيل بن قناز.
نجد هنا أن الشعب تزاوج مع باقي الشعوب بالرغم من نهي الله عن هذا الأمر. رؤساء الفلسطينيين هنا كانوا أعداء للشعب، وسنراهم على شاشة العهد القديم مرارا وتكرارا. وبدلا من أن يطرد أسباط الشعب الكنعانيين من الأرض شاركوهم فيها، وبدلا من الحفاظ على معتقداتهم وعبادتهم لله تزاوجوا مع الكنعانيين وتبنوا معتقداتهم الوثنية، وهكذا وقع الشعب في فترة من الارتداد. ووقوع الشعب في الوثنية نتج عنه عقاب الله، إذ أسلمهم إلى العبودية مدة 8 سنوات، اضطهدوا وذلوا لدرجة صرخوا فيها بقوة للرب. ويا لعطف الرب وإحسانه، عندما صرخ الشعب إليه أقام عثنئيل ليكون أول القضاة، فكان عليه روح الرب وقضى لإسرائيل وخرج للحرب، فدفع الرب ليده كوشان رشعتايم ملك أرام، واعتزت يده على كوشان رشعتايم، واستراحت الأرض 40 سنة، ومات عثنئيل بن قناز. عثنئيل لم يكن أول القضاة فقط، بل وكان من بين أفضلهم. لم يكن عرضة لانتقاد كبير، بل خلص شعبه من ذل كوشان الذي يعني اسمه السواد المضاعف للشر. المشكلة الوحيدة أنه لم يكن قادرا في نفسه، إذ لم يصبح قائدا للشعب إلا بسبب نسبه مع كالب، ومع ذلك فقد استخدمه الله. كم هو مدهش نوع الأشخاص الذين يستخدمهم الله، ولهذا السبب فهو يستخدمني ويستخدمك. أرجو أن يكون سفر القضاة هذا يا صديقي سبب تشجيع بالنسبة لنا. كل القضاة كانوا أصحاب ضعفات وعلات غريبة، ويمكننا القول إن هذا ما جعل الله يستخدمهم. سيرة حياة عثنئيل هو أنه ابن قناز أخي كالب، وكان روح الله قد حل عليه فخلص أبناء الشعب من الاضطهاد ثم مات. وهكذا تلاحظ أن حياة هذا الشخص لم تكن ذات بريق خاص، لكن عندما أتى الله على حياته البسيطة هذه جعلها ذات معنى، وهذا الكلام ينطبق على حياتي وحياتك.
يطيب لنا مستمعي الأفاضل أن تكونوا قد أفدتم من حلقة اليوم. إذا كان حديث الأخ سهيل قد أثار سؤالا لديكم، أو إن أردتم الحصول على نسخة مطبوعة من حلقة اليوم، فإني أدعوكم للكتابة إلينا على أحد العناوين التالية: للمستمعين في الشرق الأوسط والخليج ما عدا سوريا ومصر، صندوق بريد 9111421 عمان الأردن. للمستمعين في مصر فقط، صاد با 1333 القاهرة مصر. أما مستمعونا في القطر السوري فيمكنهم استخدام صاد با 4804 حلب سوريا. للمستمعين في شمال إفريقيا وأوروبا يمكنكم استخدام صاد با 349 مونتي كارلو موناكو، وبالفرنسية بوات بوستال 349 مونتي كارلو موناكو. يمكنكم أيضا استخدام الفاكس في الأردن، وهو مفتاح الأردن 962 عمان 6 والرقم 5674912. وحتى نلقاكم من جديد مستمعي، هذه ميسون فهمي تستودعكم لعناية الله ورعايته.